الشكر إلا بفضله، وإن طالت الأيام واتصل العمر. وهذا حق، كل عمل صالح توفق له فهو نعمة من الله عليك يحتاج إلى شكر، فإن شكرته صار الشكر إيش؟ نعمة يحتاج إلى شكر آخر. ثم لا تستطيع أن تثني على ربك، بل تقف تقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ومن فوائد الآية الكريمة كمال الراحة في الجنة لقوله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، وكمال القوة والنشاط لأن التعب إنما يلحق البدن الضعيف. إذا قال قائل من أين عرفنا الكمال؟ من النفي، لأن نفي النقص إثبات لكمال ضده، إثبات لكمال ضده. وهل يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن الجنة ليس فيها نوم؟ طيب اجزموا، يؤخذ. طيب كيف ذلك؟
النصب واللغوب، النوم لازم
يصير
نصب لغوب يعني.
طيب، لأن على كل حال الأخذ من أخذ نفي النوم من هذه الآية فيه شيء من الإشكال، لكن إذا أردنا أن نتوسع في الاستدلال فيمكن أن نقول كما قلتم إن النوم إنما يحتاج إليه لراحة من تعب سابق وتجديد نشاط لعمل لاحق. نعم، أليس كذلك؟ طيب، وإذا كان الإنسان في محل إقامته لا يمسه النصب ولا اللغوب فإنه لا يحتاج إلى النوم. يرد علينا الأكل والشرب، الأكل والشرب في الجنة ثابت، مع أنه يحتاج إليه في الدنيا لحاجة البدن إلى النمو وإلى العمل، فيقال إن أكلهم في الدنيا في الآخرة ليس للحاجة ولكن على سبيل التلذذ، سبيل التلذذ، ولهذا يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتهوطون، إنما يخرج ذلك رشحا يعني عرقا أطيب مديح المسك، ولهذا يكون دائما. لكن في الدنيا إذا امتلأ الإناء وقف، لا تأكل أكثر. على كل حال لا شك أنهم لا ينامون من نصوص أخرى، والعلماء يقولون إن النوم أخو الموت، وقد نفى الله عنهم الموت، فإذا انتفى الموت فإن النوم ينتفي أيضا لأنه وفاة صغرى. ثم إنهم لو كانوا ينامون لأدى ذلك إلى تعطل نعيمهم وقت نومهم، والجنة نعيمها دائم مستمر. نعم،
قد يقال أن النوم لذة
هو لذة هو متعة لمن احتاجوا إليه، لكن أنت لو حصل لك ما تنام بدون نقص ما نمت.
لذلك الأكل
يوفر وقت. نعم، ما في شك أن يوفر وقت، لكن ما هو حاصل. فالنوم ليس متعة إلا لمن يحتاجه فقط، أما من لا يحتاجه فليس فيه، ما في فائدة. نعم، كيف؟
يعني هذا استنباط
الأدلة اللي ذكرت، ما في أدلة صريحة؟ لا، فيها أدلة صريحة من السنة، من السنة أنهم الرسول أخبر بأنهم لا ينامون. هنا نعم. طيب، لا هذه يعتبرونها من مناقشة الفوائد. طيب، ثم من فوائد الآية أيضا أن أهل الجنة لا يتعبون في مزاورة الأعمال ولا يلحقهم إعياء بعد ذلك، لقوله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. لكن هل هم يتعبون؟ نقول لا يتعبون قطعا كما في الآية، لكنهم يعملون. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يعملون في نعيمهم، يفجرون الأنهار ويجون الثمار، نعم، إلا أنه بدون كلافة ولا مشق، كما قال الله تعالى قطوفها دانية. ثم قال الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم، هذا من تدارس اليوم. قال الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم، هنا قال والذين كفروا لهم نار جهنم، فأتى أولا بالمبتدأ ثم أتى بمبتدأ وخبر آخر، وهذا يفيد التوكيد، فهو أشد توكيدا من مثل قوله تعالى وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. لما قال والذين كفروا بقي الذهن متشوفا متطلعا إلى الخبر، ما الذي يكون له لهؤلاء؟ قال لهم نار جهنم، أعوذ بالله، يعني ليس لهم إلا ذلك، نار جهنم، وهذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، لأن النار أحيانا تطلق على النار، نعم، لأن النار يعبر عنها أحيانا وحدها، يعبر عن النار بالنار وحدها، واتقوا النار التي أعد للكافرين، وأحيانا يعبر بجهنم عن النار، مثل حسبهم جهنم جزاؤهم إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم، لا من مثل هذا مضافة، وأحيانا تضاف النار إلى جهنم، وحينئذ يقع الإنسان في إشكال، يقول كيف يضاف النار الشيء إلى ذاته أو إلى نفسه؟ فالنار هي جهنم وجهنم هي النار. يا علي علي وين الرياسة؟ نقول إضافتها هنا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، ولهذا لا يقال جهنم نار، ولكن يقال نار جهنم، فجهنم علم من باب اللقب، وأن تعرفون أن العلم اسم وكنية ولقب، فجهنم اسم علم لكنه من باب اللقب، والعلم اللقب بمنزلة الصفة، يعني بمنزلة النعت، لأن اللقب عندهم ما أشعر بمدح أو ذم، وبناء على ذلك يتبين أن مثل هذا التركيب نار جهنم من باب إضافة إيش؟ الموصوف إلى صفته. كيف ذلك؟ النار هي هذا الجوهر الحار المعروف، جهنم أصلها من الجهمة، من الجهمة وهي الظلمة لبعد قعرها وخلوها من النور، ومن هنا نعرف أن هذا الاسم فيه شيء من الاشتقاق، فيه شيء من الاشتقاق، فيكون دالا على وصف. لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، لا يقضى عليهم بالموت فيموتوا ويستريحوا، نعم. قال الله تعالى في ذلك فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، له ميت فيستريح، ولا حي حياة يتنعم فيها، بل هو في شقاء دائم، يتمنون الموت ولكن لا يحصل لهم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه قال إنكم ماكثون. فهنا يقول لا يقضى عليهم فيموت، أي لا يقضى عليهم بالموت فيموتوا ويستريحون، والفاء في قوله فيموتوا فاء السببية، والفعل بعدها منصوب بحذف النون والواو فاعل لوقوعه بعد النفي الكائن في قوله لا يقضى عليهم. قال ولا يخفف عنهم من عذابها، ولو كفوا عنهم من عذابها طرفة عين، فهم في عذاب مستمر لا يستريحون منه لا بموت ولا بنوم ولا بتخفيف والعياذ بالله. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. شف الذل والعياذ بالله. ادعوا ربكم كأنهم آيسون أن يدعوا الله، لأن الله قد قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، فيطلبون الوسائط ادعوا ربكم. ثم هذا دعاء يعني استجداء ضعيف يخفف، ولم يقولوا يمنع فطلبوا التخفيف يوما ولم يقولوا دائما، فهنا يظهر أثر الضعف عليهم والذل والهوان من ثلاثة وجوه. أولا أنهم طلبوا الشفعاء فلا يستطيعون أن يتكلموا، ثانيا طلبوا إيش التخفيف دون المنع النهائي، ثالثا أنهم طلبوا ذلك يوم من الأيام لا دائما. ولكن هل تجيبهم الملائكة؟ تجيبهم بالتوبيخ والعياذ بالله. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى. قالوا فادعوا. قال الله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا تجاب دعوتهم في ذلك ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يوما واحدا، لأنهم قد أنذروا وقامت عليهم الحجة من كل وجه. قال الله تعالى ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك كما جزيناهم نجزي كل كفور كافر، بالياء والنون المفتوحة مع كسر الزاي ونصب كل. المؤلف رحمه الله أجمل في بيان هاتين القراءتين إجمالا مخلا. القراءتان كذلك نجزي كل كفور بالنون المفتوحة والزاي المكسورة ونصب كل، ووجه هذه القراءة ظاهر، لأن نجزي فعل مضارع، نعم نجزي فعل مضارع وفاعله مستتر وكل مفعول به. القراءة الثانية يجزى كل كفور، كذلك يجزى كل كفور. وصنيع المؤلف لا يؤدي هذا المعنى، بل ظاهره أن كل منصوبة على القراءتين أولى، وأيضا ظاهره أن الزاي مكسورة على القراءتين، وأن الياء مفتوحة على القراءتين. يجزي كل كفور عرفتم، والقراءة يجزى كل كفور. طيب نرجع الآن إلى كلمة كذلك. كذلك ترد كثيرا في القرآن الكريم، ويقول المعربون إن الكاف مفعول مطلق، مفعول مطلق، وأن تقدير الكلام مثل ذلك الجزاء نجزي. عامل هذا المفعول المطلق إيش؟ أما بعده من الفعل كذلك نجزي الظالمين أي مثل ذلك الجزاء نجزي الظالمين، كذلك نجزي كل كفور أي مثل ذلك الجزاء نجزي كل كفور. وقوله كل كفور قال المؤلف كافر، يعني أن صيغة المبالغة هنا لا تراد، بل مطلق الكفر موجب لإيش؟ لهذا الجزاء. لأنك لو اعتبرت صيغة المبالغة بظاهر معناها لكان لا يجزى هذا الجزاء إلا من تكرر كفره. ولكن لا يمنع أن نقول إن كفور هنا صفة مشبهة ويكون معنى كل من اتصف بالكفر، والله أعلم. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال المؤلف يسترقون فيها يستغيثون بشدة وعوين. قول يسترقون فيها هذه من الصراخ، والصراخ معروف وهو رفع الإنسان صوته أشد ما يرفع. وقيل يسترقون فأتي بالتاء للمبالغة في الصراخ، كما يقال خطب واختطب، أيهما أبلغ؟ اختطب أبلغ من خطب، صرخ واصطرخ، صرخ أبلغ من صرخ. وقد ذكروا قاعدة أغلبية في هذا المقام فقالوا إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، لكن هذه القاعدة أغلبية لأنها تنتقض بشجرة وشجر وبقرة وبقر، فإن شجرة زائدة المبنى على شجر ناقصة المعنى، يعني الشجرة تدل على واحد وشجر على جنب، لكن الغالب أن ما زاد في المبنى زاد في المعنى. فاصطرخ لا شك أنها أبلغ من صرخ، فهم العياذ بالله يسترقون هذا الاستراخ العظيم في النار، يسترخون فيها يقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ربنا الآن يقرون بالربوبية وأنه لا يغيثهم من الشدة إلا الله، وكانوا في الدنيا يستغيثون بمن؟ بغير الله، بأصنامهم وما يعبدون من دون الله. أما الآن فقد عرفوا أنه لا يمكن أن ينجيهم من ما هم فيه إلا الله. وقولهم أخرجنا نعمل، أتت نعمل بالجزم لأنها جواب للأمر، بل جواب للطلب في قوله أخرجنا، وإذا كان جواب للطلب كان كالشرط المقدر، أخرجنا إن تخرجنا نعمل صالحنا غير الذي كنا نعمل، هكذا يقولون ربنا أخرجنا يعني من النار نعمل صالحنا غير الذي كنا نعمل. ولكن هذا القول ليس بصحيح، لأن الله يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وهذا كلام الله عز وجل العالم بما سيقول لو أخرجهم. فهؤلاء يقولون ذلك من باب الاعتذار، وإلا فإن قلوبهم خاربة، خربت في الأول وستخرب في الثاني، فإذا نجوا من النار عادوا إلى ما كانوا عليه. قال الله تعالى عنهم ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. الأولى نعمل مجزومة على أنها جواب الطلب، والثانية مرفوعة لتجردها من الناصب والجازم غير الذي كنا نعمل. ما الذي كانوا يعملون؟ يعملون عملا سيئا لأنهم يشركون بالله عز وجل ويستكبرون عن عبادته. ولو ردوا لعادوا لما كانوا عليه من قبل، ولهذا قيل لهم أولم نعمركم ما أي وقتا يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير الرسول فما أجبتم. يقال لهم توبيخا وتنديما وإقامة للحجة أولم نعمركم. فمن القائل؟ إن نظرنا إلى ظاهر الفعل قلنا إن القائل هو الله، لأن الذي عمرهم هو الله عز وجل، ويحتمل أن يكون القائل الملائكة، لكن لما كانت الملائكة تقول بأمر الله صار كأن القائل هو الله. فالملائكة تقول لأنهم جنود الله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. وأيا كان فالمقصود بهذا إقامة الحجة عليهم وتوبيخهم وتنديمهم. وقوله أولم نعمركم، هذه الصيغة أو هذا السياق يوجد كثيرا في القرآن، تأتي همزة الاستفهام وبعدها حرف العطف، وقد اختلف المعربون في مثل هذا التركيب، فقيل إن الهمزة داخلة على مقدر يستفاد من الكلام، وهذا المقدر عطفت عليه الجملة التي بعد حرف العطف. وقال بعضهم: بل إن الهمزة داخلة على الجملة الموجودة لا على شيء محذوف، لكنها قدمت على حرف العطف لأن لها الصدارة، فيكون التقدير في قوله أولم نعمركم وألم نعمركم وألم نعمركم، وتكون الواو هنا عاطفة على قولهم ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. هذا من حيث الإعراب. أما من حيث المعنى فكما أشرنا أولا إلى أن المراد بذلك إيش؟ التوبيخ والتنديم وإقامة الحجة، يعني قد عمرناكم تعميرا واسعا ووقتا طويلا يتذكر فيه من تذكر، لأن الرسل جاءتهم وأمهلتهم ودعتهم ولكن أبوا وأصروا على كفرهم. وكان أول من أرسل من الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، فماذا يقول له قومه: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. يجعلون أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا، استغشوا ثيابهم لئلا يروا، وهذا يدل على شدة كراهتهم لما يقول، لا يحبون أن يسمعوه ولا أن يروا نوحا وهو يقيه عليهم. ثم أصروا يعني بقوا على ما هم عليه واستمروا فيه، واستكبروا استكبارا يعني استكبارا عظيما عن قبل الحق. هذا أول الرسل. آخر الرسل قالوا إنه ساحر كذاب، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وآدم الرسول عليه الصلاة والسلام بالقول والفعل، بل استباحوا أن يقاتلوه ورضوا أن يبذلوا رقابهم للسيوف معارضة لدعوته عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الذين تبلغ بهم هذه الحال بعد أن عمروا ما يتذكر فيه من تذكر وجاءتهم الرسل، هل يرجى منهم لو خرجوا من النار أن يعودوا إلى الحق؟ أبدا، لأن الأمر واحد، الأمر واحد. لكن قد يقول قائل إنه ليس الخبر كالمعاينة، فالنار التي توعد بها أدركوها عن طريق الخبر قبل أن يكونوا فيها، أما لما كانوا فيها فقد أدركوها عن طريق الحس والمشاهدة. فالجواب أن خبر الرسل المؤيدة بالآيات الدالة على رسالتهم يفيد إيش؟ العلم اليقيني، لأن الرسل ما جاءت تدعو الناس وتنذرهم وتبشرهم إلا بآيات يؤمن على مثلها البشر. وهؤلاء والعياذ بالله طبيعتهم التكذيب والإنكار، فلن يؤمنوا ولو خرجوا. قال الله تعالى: أولم يعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. النذير يقول المؤلف الرسول، لأن والمراد به الجنس، لأن كل رسول قد أنذر قومه وحذرهم من معصية الله وبشرهم ورغبهم في طاعة الله، ولكنهم والعياذ بالله أصروا واستكبروا فقد قامت عليهم الحجة. فذوقوا فما للظالمين من نصيب. ذوقوا الأمر هنا للإهانة، والمفعول ذوقوا محذوف، التقدير ذوقوا عذابكم أو ذوقوا عاقبة تكذيبكم. فما للظالمين، فذوقوا فما للظالمين الكافرين من نصير يدفع عنهم، يدفع العذاب عنهم. ما للظالمين من نصير، الجملة مكونة من مبتدا وخبر. أين الخبر؟ للظالمين، والمبتدا نصير، ودخلت عليهم من الزائدة لتوكيد النفي، لتوكيد النفي. ما هنا هل هي عاملة عمل ليس أو لا؟ لا. لماذا؟ لتقدم الخبر، وهي لا تعمل عمل ليس إلا مع الترتيب. فلقوه مثلا ما زيد قائما صح، ولو قلت ما في الدار زيد، نعم ما في الدار زيد، فهذا صحيح، لكن ما نجعل في الدار في محل نصب. لماذا؟ لتقدم الخبر. طيب، قال فما للظالمين من نصير، قال يدفع العذاب عنهم، والنصير بمعنى الناصر، والناصر هو المانع من الشر المعين على الخير. فكل من منع الشر عنك فهو ناصر لك، وكل من عانك على الخير فهو ناصر لك. ويدل لهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله، هذا الظالم، هذا المظلوم، كيف نصر المظلوم؟ تمنع عنه الشر، فكيف نصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم. منع الظالم من الظلم ليس استأخير إليه، ولكن منعه من شر. فالنصر إذن إما أن يكون بجلب خير، وإما أن يكون بدفع شر. فما للظالم، إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. إن الله عالم غيب السماوات، أي ما غاب في السماوات والأرض غيبا مطلقا عن كل أحد. وقولنا غيبا مطلقا احترازا من الغيب النسبي، فإن الغيب النسبي لا يختص علمه بالله عز وجل، بل يعلمه الله ومن علمه من عباد الله. مثال الغيب النسبي الذي يكون ظاهرا بالنسبة لقوم، خفيا بالنسبة لآخرين. فنحن هنا نعلم ما بين أيدينا، لكن هل نعلم ما كان في السوق أو في البيوت؟ الجواب لا. هذا نسميه غيبا نسبيا، لأن الذي في البيوت أو في السوق يعلمونه. فالغيب المطلق هذا لله عز وجل وحده، يعلم ما غاب عن الخلق مطلقا، حتى الأمور المستقبلة يعلمها عز وجل، يعلمها متى تكون وأين تكون وكيف تكون. وقوله غيب السماوات إنه عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور أي بصاحبة الصدور، وهي القلوب. والقلوب هي محل العقل والتفكير والإرادة، فهو عليم بها عز وجل. وإخبار الله تعالى بأنه عالم غيب السماوات والأرض يقصد منه أن التحذير من المخالفة والترغيب في الموافقة. فأنت إذا وافقت الله عز وجل فلن يضيع عملك، لأنه معلوم لله، وإن خالفت فلن يضيع لأنه معلوم لله. لكنه بشارة بالنسبة للطائعين وإنذار بالنسبة للمخالفين العاصين. نأخذ الفوائد الآن، أظن عدتنا كل ما انتهت آية أخذنا. طيب، قال الله تعالى وهم يصطرخون فيها إلى آخره. طيب، والذين كفروا لهم نار جهنم، قال الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن جزاء الكافرين النار، وهذا ما دلت عليه آيات كثيرة. ومن فوائد الآية أيضا أنهم لن يدخلوا الجنة لقوله لهم نار جهنم، فأتى بجملة اسمية الدالة على الثبوت والاستمرار. ومن فوائد الآية الكريمة أن أهل النار يتألمون منها ومن عذابها وعقابها، لقوله لا يقضى عليهم فيموتوا، لأنهم لو ماتوا لاستراحوا. فيكون في هذا رد على قول من يقول من المعتزلة وغيرهم إن أهل النار يكونون أو تكون النار فيهم طبيعة فلا يحترقون فيها ولا يتألمون منها، وهذا خلاف ما دل عليه القرآن وخلاف ما دل عليه العقل. أما القرآن فإن الله تعالى يقول ذوقوا عذاب الحريق، أي ذوقوا العذاب الذي يحرقكم، ويقول عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وهذا نص صريح في أن الجلود تحترق ولكن تبدل لأجل أن يذوقوا العذاب. وفي أيضا دليل على أنها لو احترقت وبقت محترقة فإنها لا تحس بالعذاب، فيفرق بينها وبين ما إذا بدلت. فالصواب بلا شك أن أهل النار يتألمون من عذابها، وأنهم لا تكون النار طبيعة لهم فلا تهمهم بعد ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة حسن بلاغة القرآن، إذا ذكر شيئا ذكر ما يقابله حتى تكون النفس بين هذا وهذا. فإذا ذكر ثناء على الخير ذكر ثناء على أهل الشر، وإذا ذكر جزاء أهل الخير ذكر جزاء أهل الشر. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء يعني أهل النار لا يخفف عنهم من عذاب النار أبدا، لا في كيفيته ولا في نوعه ولا في زمنه، لا يخفف عنهم من عذابها. وفيه أيضا دليل على كمال قدرة الله عز وجل، حيث تبقى هذه النار أبدا الآبدين والعياذ بالله لا تتغير. والمعروف في نار الدنيا أنها مع طول الزمن تتغير وتنقص وتطفأ حتى لا يكون لها أثر. أما في نار جهنم فإنها تبقى أبد الآبدين، لا ينقص عذابها ولا حرارتها. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الجزاء ثابت لكل من اتصل بالكفر، يعني لا تختص به قبيلة دون أخرى، فلا يقال مثلا إنه خاص بقريش المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالقبيلة الفلانية أو بالقبيلة الفلانية، بل كل كفور حتى وإن كان من قرابة الرسول. نعم، حتى وإن كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب وربط مسبباتها بها بقوله كذلك نجزي كل كفور. ومن فوائدها أن أهل النار تتفاوت منازلهم وعذابهم. من أين يؤخذ؟ من قوله والذين كفروا لهم نار جهنم وكذلك نجزي كل كفور. ووجه الأخ أن كل معلق على وصف فإنه يزداد بزيادة ذلك الوصف وينقص بنقصانه. ثم قال: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا. نخليها في الدرس القادم إن شاء الله. أنا لم نكمل الفوائد. وصلنا إلى هذا. فوائد هم يصطرخون. والله ما ترى هذا أنتم هذا غلطكم.
لا والله هذا لو بعد كل
أيه.
بعد كل آية. كل آية أطيب.
أحسن. طيب. ها؟ أيوة فوات يعني. قال الله تعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة بيان شدة عذاب أهل النار. وجه ذلك قوله: يصطرخون بها ربنا أخرجنا. ومن فوائدها أيضا إقرارهم واعترافهم بأنه لا يملك دفع الضر عنهم إلا الله، لتوجيههم النداء إلى الله سبحانه وتعالى والاستغاثة بهم في قوله. لا مهان كان أعمال صالحة غير الذي كنا نعمل. ومن فوائدها إقرارهم بأن أعمالهم في الدنيا غير صالحة لقولهم: نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وهم كما يقرون بأن أعمالهم في الدنيا غير صالحة يقرون بأنهم غير عقل أيضا لقولهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولكن لا ينفعهم هذا لأنه بعد فوات الأوان. وانظر إلى جوابهم: أولم نعمركم إلى آخره. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل أقام على الكافرين الحجة من وجهين: أنه عمرهم وقتا يمكنهم أن يتذكروا فيه، وثانيا أنهم جاءتهم رسل فلا عذر لهم. ومن فوائدها توبيخ أهل النار بمثل هذا الكلام، لأن هذا الكلام قد يكون أشد عليهم من العذاب لما فيه من التنديم وتجديد الحزن عليهم والتمني الذي لا ينفعهم. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية الذين يحتجون بالقدر على المعاصي، يقولون: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وجه الرد قوله: أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ولو كان القدر حجة لم يكفي ما ذكر في الاحتجاج عليهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات رحمة الله عز وجل وإعذاره لخلقه، حيث أرسل إليهم الرسل، فإن إرسال الرسل فيه رحمة وفيه أيضا إعذار وإقامة حجة. ومن فوائد الآية الكريمة إهانة هؤلاء الذين في النار لقوله: فما فذوقوا، فإن الأمر هنا للإهانة، فيهانون والعياذ بالله بالعذاب والتوبيخ وغيرها من أنواع الإهانات. ومن فوائدها تيئيس هؤلاء من الخلاص من النار لقوله: فما فذوقوا فما للظالمين من نصير. ومن فوائدها أيضا بيان أن الكفر ظلم لقوله: فما للظالمين من نصير. ومن فوائد الآية الكريمة إظهار أو الإظهار في موضع الإضمار لقول فما للظالمين ولم يقل فما لكم، فما لكم من نصير. فذوقوا، لو أن السياق جرى على ما هو عليه لقال فما لكم، لكنه قال فما للظالمين. ومن فوائدها أن التفنن في الأسلوب أو اختيار الوصف الذي يكون أبلغ في إقامة الحجة. كيف ذلك؟ لأنه عدل عن قولهم فما للكافرين إلى فما للظالمين، فإما أن يكون هذا من باب التفنن في التعبير حتى لا يلحق المخاطب سآمة يتكرر الألفاظ عليه، وإما أن يكون هذا من باب العدول عن الوصف إلى وصف أبين منه في إقامة الحجة، والثاني أقوم في المعنى، لأنه قال فما للكافرين لم يبين أنهم ظلمة بكفرهم، لكن لما قال فما للظالمين صار فيه إشارة إلى أنهم بكفرهم كانوا ظلمة غير مظلومين، وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم قال الله تبارك وتعالى يعني امتناع الشفاعة في هؤلاء، ولا يمكن أن نقول فيه دليل على أن الكفار لا تنفع فيهم الشفاعة لقوله فما للظالمين من نصير، وهذا عام يعني لا أحد يدافع عنهم ولا يشفع لهم. ثم قال الله تعالى إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. صلة هذه الآية مما قبلها بيناه فيما سبق، أنه لما ذكر أحوال الطائعين ومثوبتهم وأحوال العاصين وعقوبتهم بين أن هذا صادر عن علم، عن علم تام، فإن الله تعالى عالم غيب السماوات والأرض وعالم ما في الصدور. فمن فوائد هذه الآية إثبات عموم علم الله لقول عالم غيب السماوات والأرض، أي واحد. ثانيا إثبات علم الله بما في قلوب بني آدم وغير بني آدم لقوله إنه عليم بذات الصدور. ومن فوائدها التحذير من أن يضمر الإنسان في قلبه ما لا يرضاه الله ثم تحدثه نفسه بأن هذا لا يطلع عليه إلا الله فيغتر بإمهال الله له. وجه ذلك إنه عليم بذات الصدور. ومن فوائدها أيضا العكس، وهو أن الإنسان إذا أضمر في قلبه خيرا فإن الله يعلمه وسوف يثيبه عليه. ومن فوائدها الإشارة إلى أن المدار على ما في القلب لقوله عليم بذات الصدور، وذات الصدور هي القلوب لأنها الساكنة فيها كما قال الله تعالى ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم قال الله تعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، جمع خليفة أن يخلف بعضكم بعضا. هو الذي جعلكم، الضمير يعود على الله في قوله إن الله عالم غيب السماوات، وقوله جعلكم خلائف صيركم خلائف، وخلائف جمع خليفة، والخليفة بمعنى الخالف الذي يخلف من سبقه. وهذه الخلافة تشمل خلافة القرون بعضها بعضا، كالشباب مثلا يخلف الشيوخ والكبار، والأحياء يخلفون الأموات، وتشمل الخلافة وتشمل خلافة السلطة، خلافة السلطة بأن يذهب سلطان شخص إلى سلطان شخص آخر، ينتقل الملك من شخص إلى شخص بالقوة مع بقاء الأول، لقوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالخلافة إذن خلافة القرون بعضها بعضا، وخلافة الملوك بعضهم بعضا، الذين يخلف بعضهم بعضا في السلطة والإمر تعالى على الخلق. هو الذي جعلكم خلائف، فمن كفر منكم فعليه كفره. نعم، من كفر فعليه كفره ولا يضر غيره شيئا ولا يضر الله شيئا أيضا. وهذا كقوله: من عمل صالحا في نفسه ومن أساء فعليها. فكفر الإنسان على نفسه وليس يضر غيره شيئا. فإن قلت: كيف نجمع